أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتهينا إلى النتيجة التي اختارها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في مسألة عدم ضمان البائع الفضولي للثمن الذي قبضه من المشتري بعد كون المشتري يعلم بأن البائع فضولي. فإذا تلف الثمن عند البائع الفضولي فلا يضمن للمشتري الذي يعلم بالفضولية، لا يضمن له شيئا. الآن وصل بنا الكلام إلى بعض الصور التي قد يكون البائع الفضولي ضامنا حتى لو تلف الثمن. قد يكون البائع الفضولي الذي قبض الثمن من المشتري قد يكون ضامنا فيها. كم مسألة يختم بها الشيخ الأعظم رحمه الله هذه المسألة الأولى من المسائل التي نحن في صدد بيانها. قال رحمه الله: ثم إن مقتضى ما ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه؟ عدم ضمان البائع الفضولي للثمن التالف بعد علم المشتري بأن البائع فضولي، هذا هو الذي ذكرناه وهذا هو الذي انتهينا إليه. قال: ثم إن مقتضى ما ذكرنا في وجه عدم الرجوع بالثمن، يعني شنو عدم الرجوع بالثمن؟ عدم الضمان، عدم الضمان. في وجه عدم الرجوع بالثمن، الآن نتوقف. ثبوت الرجوع، يعني إن مقتضى ما ذكرناه من هذا الوجه، أكو اقتضاء حسي، هو شنو؟ ثبوت الرجوع. يقول يعني أكو بعض الصور شنو فيها؟ بيها ضمان، بيها ضمان. قال: ثبوت الرجوع. نقول له متى؟ قال: راح أعطيكم كم فرع، راح أعطيكم كم فرع فقهي أثبت فيه حق الضمان. قال: إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه. يقول بعض الفقهاء لما سمعوا بمسألتنا قالوا: لحظة لحظة، البائع الفضولي الذي باع كتاب زيد إلى عمرو باعه لنفسه أو لعمرو؟ إن أنا ماكو فريق؟ قالوا: بلى. بعض الفقهاء قالوا: لا فرق، ماكو فرق، سواء الفضولي باع الكتاب لنفسه يعتقد أنه مالك ويحق له أن يبيع، اللي عبرنا عنه ايش عبرنا عن الغاصب الظالم الجائر، عادة عندما يبيع مال الغير ماذا يعتقد؟ يعتقد أنه مالك ويستحق أن يبيع ويقبض ثمن. فبعض الفقهاء قالوا: لا فرق، سواء باع لنفسه او ماذا نوى، او نوى ان البيع لزيد المالك الاصلي وانا مجرد آلة، مجرد وسيط خير، ليس لي من الامر شيء. بعض الفقهاء قالوا: لا فرق. اما البعض الاخر الان جاء دورهم قالوا: لحظة، هناك فرق بينما يبيع ويتصدى ان يبيع لنفسه وبينما يتصدى ويبيع عن المالك الأصلي أو للمالك الأصلي. لذلك قال: إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه، يعني البائع الفضولي عندما باع كتاب زيد ماذا قصد من البيع؟ بعت كتاب زيد لزيد، بعت كتاب زيد لزيد. قال: بل باع عن المالك ودفع المشتري، من المشتري عمرو في أمثلتنا، ودفع المشتري الثمن إليه، إليه المن، إلى البائع الفضولي. فضولي؟ لماذا دفعت الثمن أيها المشتري؟ لماذا دفعت الدينار إلى البائع الفضولي؟ قال لكونه واسطة، لكونه واسطة في إيصاله إلى المالك، فتلف في يده، في يد من؟ في يد البائع الفضولي. قال إذا لم يسلطه عليه، إذ لم يسلطه عليه، يعني المشتري عندما دفع الدينار إلى البائع الفضولي لم يقصد أن البائع الفضولي مسلط على الدينار، مسلط أن يشتري به طعاما ويأكل، مسلط أن يشتري به ثوبا ويلبس، مسلط أن يتصدق به، قال كلا، إنما دفعت الدينار إلى البائع الفضولي لأنه واسط بيني وبين المالك الأصلي، ما صلطته، ما عندي قصد أن أسلطه على التصرف، وإنما عندي قصد ماذا؟ أن يكون واسطة فقط، بس واسطة. قال إذ لم يسلطه عليه، يعني لم يسلط المشتري البائع الفضولي عليه، على الدينار، على الثمن، ولا أذن له في التصرف فيه، والمشتري لم يأذن للبائع الفضولي أن يتصرف فيه في الثمن في الدينار، فضلا عن إتلافه، تصرف ما أذن له، فالإتلاف من باب أولى، تصرف تصرف، يعني يأخذ الدينار يخليه بالبنك، ما مأذون له، ما مسموح له، يأخذ الدينار يضم عند أخوه، يضم عند أبوه، يضم عند ابنه، ما مسموح له، أي تصرف ما مسموح، فإذا الإتلاف من باب أولى، من باب أولى لا مسموح له. إذن يقول في هذه الصورة قد يثبت الضمان، في هذه الصورة قد يثبت الضمان. إذن الصورة الأولى من صور إثبات الضمان على البائع الفضولي هذه الصورة، وهو أن البائع الفضولي باع كتاب زيد لعمر، والبائع الفضولي قصد أن الكتاب بيع لزيد، زيد هو الذي يستحق الدينار، والمشتري وهو عمرو يعلم بأن البائع فضولي ويعلم بأنه باع للمالك الأصلي وأعطاه الثمن، أعطاه الدينار، وقصد من ذلك أن البائع الفضولي مجرد واسطة، ليس مأذونا أن يتصرف، ليس مأذونا أن يتلف، ليس مسلطا على الدينار، إنما يعطي الدينار الزيد بس. إذا أتلف البائع الفضولي، إذا أتلف الدينار، قال يثبت الضمان، هنا ضمان أصل، هاي الصورة أصل ضمان. قال ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم تختص بالغاصب البائع لنفسه. تذكرون نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا إن مشهور الفقهاء ومعقد الإجماع على ماذا؟ على أنه البائع الفضولي إذا قبض الثمن ليس بضامن، إذا تلف الثمن والمشتري يعلم بأن البائع فضولي ماكو ضمان. يقول لعل المقصود من عدم الضمان يا صورة، صورة أن البائع الفضولي باع لنفسه، أما لو باع لغيره لعل الحكم ينقلب بما وضحناه الآن. قال وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم، يا حكم عدم الضمان في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضولية، يعني شنو مطلق الفضولي؟ باع لنفسه أو باع للمالك الأصلي، يقول لي أنت ضامن بما أنك أخذت الدينار وهو ليس لك وليس من حقك، وبما أنه قد تصرفت به، أنا قلت ضامن؟ لا بالعكس، لست ضامن قصد، لست ضامن، بما أنه أنت قد أخذت الدينار قاصدا أنك بايع فضولي وتعلم بأنه بايع فضولي، والمشتري يعلم بأنك باع فضولي، مع ذلك أعطاك الدينار، ماكو عليك ضمان، ماكو عليك ضمان، سواء بعت لنفسك أيها الفضولي أو بعت للمالك الطين. إذن شنو صار عندنا هنا؟ صار عندنا هنا عليكم السلام كلمات الفقهاء مطلقة، كلمات الفقهاء مطلقة يقولون البائع الفضولي مع تلف الثمن في يده ومع علم المشتري بأنه بائع فضولي لا يضمن، مطلق عبارة الفقيه مطلقة لا يضمن. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول لعلهم يقيدون هذا الحكم لا يضمن بمن يقيدون، لو باع ماذا لنفسه، أما لو باع للمالك الأصلي فلا يبعد أنه ضامن، يقول هذا احتمال. يقول مع أن بعض الفقهاء الإطلاق مالته ترى غير قابل للتقييد، إطلاقهم شنو واضح، يقولوا ماكو ضمان، ضمان ماكو، باع لنفسه أو باع للمالك الأصلي. جيد. وكذا يقوى الرجوع، الرجوع يعني شنو؟ ضمان. وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على العقد الواقعي بينهما. هذه هي الصورة الثانية من صور ضمان البائع الفضولي للثمن السالم. ليش قلنا الثمن السالم؟ لأن الثمن إذا موجود ضمان أكو واضح، من أوضح الواضحات الثمن إذا موجود رجع لي العين، إذا موجودة يسترجعها. كلامنا وين؟ فيما لو كان الثمن ثاني، هذا هو الفرع الثاني. ما هو الفرع الثاني؟ أنا بائع فضولي، أخذت كتاب زيد وبعته إلى عمرو، وعمرو يعلم بأنني بائع فضولي، مع ذلك أخذ مني الكتاب كم؟ بدينار، بدينار. المشتري عمرو لم يدفع إلي هو الدينار، ما دفع للدينار، أخذ الكتاب قال إن شاء الله أدفع لك الدينار أو أدفع للمالك الأصل الدينار، لأن أدري بك أنت شنو، أدري بك أنت بائع فضولي، وأنا اعتمدت على هذا العقد الذي بيني وبينه فذهبت إليه وأخذت دينار دون أن يعلم، أخذت دينار من جيبه دون أن يعلم، وأنا مطمئن أنا بائع فضولي دفعت إليه كتابا بدينار وهو يعلم بأني بائع فضولي، ولا بد أن يدفع لي الدينار، فإذا لم يدفعه بإرادته فقد أخذته دون علمه، ووضعت الدينار في جيبي واشتريت به طعاما وشرابا وأكلت وشربت. هاي الصورة صورة أخذ الدينار دون إرادة المشتري. اتحقق ضمان لو ما تحقق ضمان للدينار الثالث؟ قال الأقوى بأنها تحقق الضمان. قال وكذا يقوى الرجوع يعني الضمان لو أخذ البائع الفضولي، ماذا أخذ؟ أخذ الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما، بين البائع الفضولي وبين المشتري، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسطير. المشتري يقول أنا لم أدفع الدينار المن إلى البائع الفضولي، لم أطلقه، على أي أساس لا يقبل الدينار وقد أخذه مني دون علمي دون إذني دون إرادتي، أخذه كالسرقة كالغيلة. نقول له بس أكو بينك وبين عقد، لو ما أكو، فقال إلا بالعقد. نقول له دقيقة، أنت اشتريت مني لو ما اشتريت؟ اشتريت، اخصمت ويا الثمن لو ما اخصمت ويا الثمن؟ قلت له اشتري هذا الكتاب بدينار لو ما قلت له؟ قال بلى. قلت له ذلك، قلت اشتري منك هذا الكتاب بدينار، وهو أخذ دينار، لا أخذ أقل ولا أخذ أكثر، صح لو لا؟ ومع ذلك أنت الآن تريد أن تضمنه؟ قال نعم، من حقي أن أضمنه. ليش؟ لأنني صحيح أجريت معه عقد البيع، ولكن إذا جرى بيني وبينه عقد البيع معناها يأخذ الثمن دون إرادتي وأنا أخذ الثمن دون إرادته، يصير فأنا أعتبر أخذ الثمن بس لا أصلح. أي خالد خذ الدينار خذ الثمن، بس هل يعبر عني صلطته على الثمن؟ هذا العنوان يصدق أو لا يصدق؟ لا يصدق. والضمان، الضمان إنه هو يضمن لي أو لا يضمن لي دون مدارج تسليط وعدم التسليط، إذا صلطته لا يضمن وإذا لم أصلطه يضمن. إذن الأقوى ماذا؟ الأقوى هو ضامن للثمن، ضامن للدينار الذي أخذه، وإن كان ثمنا وإن كان عوضا عن الكتاب، بس نبقى ونقول لم أصلح، لم أدفع، لم أعطي، لم أأذن. على أي أساس هو لا يضمن لي الدينار الذي أخذه دون إرادتي ودون اختياري؟ قال والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع الضمان. دفع الضمان يعني شو؟ يعني رفعه وإلغائه. قد يشكل عليه فيقال لحظة، بما أنه أنت قد أجريت العقد، إجراء العقد هو يتضمن تسليط. لما قلت أشتري منك الكتاب بدينار، شنو معناها؟ معناها صلبته على دينارك في الجملة، إذا مو اليوم باشر، إذا مو باشر عقبة. أكو تسليط جزئي لو ما أكو تسليط جزئي، أكو إذن جزئي لو ما أكو، أكو المقدار هذا لا يكفي. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله بأن هذا المقدار يكفي لو المالك الأصلي أجاز البيع. وبما أننا وين نتحدث إحنا مسألة الضمان وعدم الضمان، وين نتحدث؟ فيما لو أن المالك استوى المالك الأصلي رد البيع، كلام نحن برد له بالإجازة، بحث الإجازة خلصناه، نحن الآن دخلنا في أحكام الرد. فالمالك الأصلي مالك الكتاب إذا قال رددت البيع، رفضت البيع، فسخت البيع، اعطوني كتابي وانتوا تفهموا بيناتكم، فطيناه كتابه، طيناه الكتاب. بعد وين العقد صار اللي تقولون هو تسليط في الجملة؟ وين العقد؟ راح، أصبح العقد لا شيء. بس إحنا الآن بعدما جاء المالك الأصلي ورد البيع الفضولي، المالك الأصلي أخذ كتابه وراح، وقت المشكلة وين؟ وقت المشكلة بين المشتري وبين البائع الفضولي. إذا رفعوا أمرهم للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ماذا يقول لهم؟ يسأل البائع الفضولي، يقول له هل أخذت دينار عمرو المشتري؟ هل أخذت دينار عمرو المشتري دون إذنه؟ يقول له نعم. أين الدينار؟ يقول له صرفته. أنت ضامن بعد، ما له علاقة بالكتاب والبيع الفضولي، لأن الكتاب والبيع الفضولي شبيه، لا حكم له، لأن موضوع انتفى بسبب الرد. فزيد مالك الكتاب والكتاب دول ما لهم علاقة بالدعوة أبدا، خارج دائرة. زيد رفض البيع أخذ كتاب الله، تبقى الدعوة بين المشتري وبين البائع الفضولي. الحاكم الشرعي ينظر بالأمور فيرى أن هذا عند دينار أخذ دون إذن، دون إذن، دون تسليط. وإذا قلت هناك تسليط في الجملة بلحاظ نفس العقد، الحاكم الشرعي يقول لك ماكو عقد، راح العقد انتهى، موضوع العقد، حكم العقد، آثار العقد انتهى بسبب الرد الذي صدر منين؟ الذي صدر من المالك. الآن إحنا مشكلتنا جزئية، دينار عمر أخذ البائع الفضولي دون إذن، دون تسليط، يرجع لي، ما موجود دينار صرفه، هو ضامن. واضح المسألة بعد. وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد. والتسليط العقدي مع فساد العقد، فساده يعني فساده مع فساد العقد. ليش العقد فاسد؟ لأن المالك الأصلي رد البيع وفسخ البيع الفضولي. والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر. يؤثر في دفع الضمان، يعني رفع الضمان وإلغاء الضمان، لا الضمان يثبت ويبقى ثابت. التصريف المجاني إذا هو الطهية، مثلا ما الطهية ها قصدك أن هذا دليل كنت هناك قد يكون. قال ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد من الفقهاء، ينسب هذا ينسب إلى المحقق الكركي رحمه الله. ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد من الفقهاء بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه في الثمن مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. العقد الفاسد هل يفيد الإباحة أو لا يفيد؟ قالوا لا يفيد، يعني إذا وقع بيني وبينك بيع أو شراء، بعتك دابة بدينار ثم تبين ماذا تبين؟ ثم تبين أن البيع فاسد فاقد لبعض الشرائط، فهل معنى أن البيع فاسد بأنني عندما أعطيتك الدابة مع العقد الذي تبين بعد ذلك هو عقد فاسد، هل معناها قد أبحت لك أن تركب الدابة حتى بعد ما علمت بفساد العقيد؟ أبد، بمجرد أن نعلم بفساد البيع بعد لا يحق لك ماذا؟ أن تتصرف بالدابة، ما يحق لك بعد أن أو لا يباح لك أن تتصرف بالدابة، وأنا أيضا لا يحق لي أن أتصرف بمن؟ لا يحق لي أن أتصرف بالدينار. إذا لا إباحة بعد العلم بفساد البيع، وبعبارة أخرى البيع الفاسد لا ينتج إباحة، لا ينتج إباحة، وإنما ماذا يتحول الثمن والمثمن بعد العلم بفساد البيع؟ لمن يتحول الثمن والمثمن؟ يتحول إلى أمانة. فلما علمت بأن البيع فاسد دينارك عندي أمانة أرجع لك إياه، ما تصرف فيه، ودابتي عندك أمانة ترجع لي إياه بعد ما تتصرف فيها، لا يباح لك ركوب الدابة ولا يباح لي التصرف فيها ولا يباح لي التصرف بالدينار. يقول مع أن الفقهاء قد اتفقوا على هذه المعلومة لما وصلوا للغاصب، قالوا عن الغاصب، قالوا بأن الغاصب إذا باع ما غصبه إلى مشتري والمشتري يعلم بأنه غاصب ورفع الفلوس، يحق للغاصب ويباح للغاصب أن يتصرف بالثمن، يحق للغاصب أن يتصرف بالثمن. ليه؟ لأن المشتري يعلم بأنه غاصب السود والطالب فيه، يعني الغاصب حلال يأخذه بس المشتري حرام يأخذ المثمن. فلو غصبت كتاب زيت وضيت الحمر، قلت أنا غاصب هذا كتاب عمر، ضربته أخذته اخطبته ورد أبيع لك إياه، عمر أخذ الكتاب وطاني دينار، هذا الدينار تعتبر نعتبرته من الكتاب؟ لا، لأن ماكو بيع، بيع أصلا ماكو. هذا الدينار راضي عمر أن يدفع الدينار إلى الغاصب، فالدينار صار إمن للغاصب. ليش؟ لأنه قبضه وسلطه. أما إذا لا قبض ولا سلط ماكو شنو؟ فماكو داعي لعدم الضمان. الغاصب لا يضمن الدينار الذي أخذه بإذن من المشتري، أما الغاصب الذي أخذ الدينار دون إذن المشتري يضمن أو لا يضمن؟ المفروض يضمن. قال ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد من الفقهاء بإباحة تصرف البائع الغاصب بمن فيه بالثمن الذي قبضه. منين قبضه؟ من المشتري. يعلم المشتري بأنه غاصب، مع ذلك اعطاه ثمن وسلط على الثمن. هذا نسميه ثمن مجازا في الواقع، مو ثمن. هذا مال قد أباحه المشتري إلى الغاصب، مو ثمن، لأن الغاصب لا يحق له أن يبيع أصلا. مع اتفاق الفقهاء ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. إذا ليش هنا قالوا أكو إباحة؟ لأن أكو تصليط. يباح للغاصب أن يتصرف بالثمن، ليس لأن البيع الفاسد يولد إباحة، لا، يحق للغاصب أن يتصرف بالثمن لأن مالك الثمن قد سلطه، قد سلطه على ما يسمى بالثمن، وإلا هو في واقع الأمر هذا مو ثمن. هذا مو ثمن. الثمن المن حق البائع الأصلي، مو حق هذا الغاصب البائع. الصورة الثالثة من صور الضمان، قال وكذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها. هاي الصورة الثالثة من ضمان البائع الفضولي، صورة واضحة. نرجع إلى مثالنا المعهود، أنا بائع فضولي أخذت كتاب زيد وبعته إلى عمرو، وعمرو يعلم بأنني بائع فضولي وأعطاني الثمن، أعطاني الدينار واشترط علي، قال اسمع زيد المالك الأصلي إذا أجاز البيع هذا هو الثمن، وأما زيد المالك الأصلي إذا رفض البيع وجاءني وأخذ كتابه فأنت ضامن للثمن. هذا الشرط، وما بيشكر هذا الشرط، المؤمنون عند شروطهم. أنا هذا شرطي، أخذ الكتاب منك، أشتري الكتاب منك، أعطيك الدينار، أعطيك الثمن بشرط إذا حصلت الإجازة الثمن عندك، وإذا حصل الرد الثمن تضمن الثمن لي، الثمن موجود ترجع لي، الثمن سالف ترجع لي المثل إن كان الثمن مثليا، أو ترجع لي القيمة إن كان الثمن قيميا. فماذا تقول؟ قبلت بالشرط وبعته الكتاب، ورا يومين ثلاثة علم زيد ورفض رده، أخذت الكتاب من عمر أرجعنا الكتاب إلى زيد، ثم جاءني عمر فقال المؤمنون عند شروطهم أعطيني الدينار، إذا الدينار موجود يجب أن أضمن له الدينار نفس العين، وإذا الدينار سالف يجب علي أن أضمن المثل. إنها صورة من صور الضمان، هذه الصورة الثالثة من صور ضمان البائع الفضولي. وكذا يقوى الضمان لو اشترط، من اشترط؟ المشتري على البائع الفضولي. ماذا اشترط؟ الرجوع بالثمن لو اخذ العين. من الذي اخذ العين؟ صاحبها، يعني لو اخذ صاحب العين اخذ العين، وصاحبها هو زيد، صاحبها هو المالك الأصلي. ثم قال الشيخ الاعظم رحمه الله ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده فالظاهر عدم الرجوع، لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا. هذا الكلام الذي ذكرناه كله بلحاظ الثمن المعين، يعني سلم دينار، قبض دينار، قبض كيلو من الحنطة، فالشيء معين جزئي مشخص في الخارج. وبعض الأحيان ماذا يكون الثمن؟ يكون الثمن كلية الذمة. يعني شلون؟ الفضولي عندما باع الكتاب إلى عمرو في مثالنا المعهود. شنو الثمن؟ قال كيلو حنطة منين؟ من هذا البيدر. عنده حنطة، زارع حنطة كثيرة، لعل ناتج الحنطة بـ 1000 كيلو 2000 كيلو. قال له هذا الكتاب أشتري بكيلو من الحنطة، مو بهذا الكيلو، مو هذا، كل هذا كيلو من الحنطة، لعله ما عنده حنطة أصلا، ما عنده حنطة أصلا، وإنما عود يجيب له كيلو منين؟ يجيب له كيلو من أقاربه، من مزرعة أخرى، أو يشتري من السوق، كل شيء في الدنيا. يا أبي خالد بعتك كتاب زيت بكيلو من الحنطة. قال له أنا عندي نصف كيلو أخر، فأعطاه بعض الثمن، بعض الثمن. والبائع الفضولي خذ الحنطة رأسا طحنها وعجنها وخبزها وأكلها. يعني بعض الثمن صار بي رأسا سلم، صار سلم. ضامن هنا لو مو ضامن على الفروع التي ذكرناها؟ قال لنا ما ضمن تسقيط، صار تسقيط هنا. فقد سلطه على ماذا؟ لم يسلطه على الثمن الخاص، حتى شو نقول له؟ قد عين وانت ضامن، وانما سلطه على كلي في الذمه. وكما لا يخفى عليكم الكلي في الذمه شو وقت يشخص يعتبر ثمن؟ اذا قبض المالك الاصلي بيده صار ثمن، اما قبل ما يقبض المالك الاصلي. يعني جيت انا وحدي مثلا، عيفنا عن الفضولي، دعنا عن الفضولي، انا وحدي الان جانا واحد قال لي ابيع لك هذا الكتاب كيلو حنطة، ابيع لك هذا الكتاب كيلو حنطة، كيلو حنطة كلي في الذمه. قلت له قبلته، اخذت الكتاب وعزلت كيلو من الحنطة، ارد اودي هي خذتها بالطريق، انا قاعد امشي بالطريق انسرقت او تلفت، هذا يعتبر هو الثمن؟ بعد اروح اطرق عليه الباب واقول له الثمن ما تتباع، بعد لا تطلبني ولا اطلبك، لان الحنطه جبت لك اياها انسرقت. هذا صحيح الكلام؟ مو صحيح. لماذا؟ لان الثمن قبل قبضه من مال، من مال من الثمن قبل قبضه؟ الثمن قبل قبضه من مال المشتري، والمبيع قبل قبضه من مال بائعه. فصاحبنا، نرجع لمسألة الفضولي، فصاحبنا لما الثمن هو كلي وعزلنا نصف كيلو ودفع النصف كيلو إلى البائع الفضولي، والبائع الفضولي أكلها، هذا معناه هو هذا الثمن؟ لأن المالك الأصلي لم يقبض الثمن ولم يكن الثمن مشخصا، كان كليا في الذمة. هنا ماكو ضمان في جميع الحالات، لا ضمان. فقال ولو كان الثمن كليا فدفع إليه، يعني فدفع المشتري إليه، إليه المن؟ إلى البائع الفضولي. ولو كان الثمن كليا فدفع المشتري إلى البائع الفضولي، ماذا دفع؟ بعض أفراده. إذا طال نص كيلو، طال كيلو، بعض أفراد من؟ بعض أفراد الكلي. أعطاه مو الثمن كيلو، أعطاه كيلو، على يا نحو، على نحو الكلي. قال فالظاهر عدم الرجوع، يعني عدم الضمان. لماذا؟ قال لأنه كالثمن المعين في تسقيطه عليه مجانا. نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ الثمن المعين ما في ضمان، فإذا كان كلي في الذمة من باب أولى، شنو؟ من باب أولى ما في ضمان، لأن الثمن المعين إذا دفعه المشتري إلى البائع الفضولي لا يثبت الضمان، مع أن الثمن ماذا؟ مع أن الثمن معين. ليش ماكو ضمان؟ لأنه كالتسليط المجاني. هذا كل حديثنا الذي مر فيما سبق، وهو واضح إن شاء الله عز وجل. هذا كله بالحاضر المسألة الأولى، أما المسألة الثانية يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وعلى